بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عنوان المحاضرة: الطريق إلى الجنة، وهو موضوع جد خطير، أو من الأهمية بمكان أن نتحدث فيه حتى يستطيع الإنسان أن لا ينسى نفسه في دوامة الحياة وحلقاتها المتتالية ومسؤولياتها المتعددة. فلقد سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى، ومن كرم الله عز وجل أن جعل لنا في ديننا الحنيف ما يذكر الإنسان بين الحين والحين برب العباد عز وجل، وبأنه موجود في هذه الدنيا كمرحلة مؤقتة يعمر فيها كون الله عز وجل بالخير وبالعلم وإثراء حركة الحياة، ثم بأن يتعايش مع بني جنسه من بني آدم على اختلاف هوياتهم وعلى اختلاف أفكارهم ومشاربهم بقوانين محددة بينها لنا القرآن الكريم وكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن المسلمين اليوم وقد استيقظوا على حقائق هامة، وهي أنهم يجب أن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح وأجدادنا الذين سلكوا طريق الله عز وجل، لأن عمر رضي الله عنه أطلق التاريخ كلمته عندما أرسل لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، إنما ننصر على غيرنا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا أو لغيرنا الغلبة علينا بالعدد والعدد. ثم إن البدايات التي جاء بها الإسلام وبينها لنا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كانت على منهاج دار الأرقم ابن أبي الأرقم، تلك الحضانة الطبيعية التي وضع فيها الوليد الصغير في بداية تكوين هذه النواة التي انتشر الخير بعد ذلك في ربوع العالم من هذا المكان بحسن فهم مسألة العقيدة ومسألة التوحيد ومسألة تنقية القلب من أدرانه والأشياء التي تحجب قلب الإنسان عن ربه وعن خالقه. أول خطوة في الطريق إلى رب العباد عز وجل أن يتخلى المسلمون عن أخلاق الذباب. ما هي أخلاق الذباب؟ الذباب لا نستطيع أن نقول عنده أخلاق، ولكن له سلوك. هذا السلوك أن الذبابة لا تضع إلا على القاذورات وعلى الجروح. هكذا كثير من المسلمين لا يرون غيرهم إلا عيوبا متحركة، وإلا جروحا غائرة. وكلمة أنا عند كل مسلم تعلو وتعلو وتعلو ولا يرى إلا نفسه في العالم، لا يرى غيره، لا يرى إلا فكره هو وهويته هو وعقله هو. أما أن يرى الغير وأن يحترم رأي الغير هذا غير موجود عند كثير منا إلا من رحم ربي. وقضية أنت يا فلان مخطئ في كذا وأشير بإصبعي هكذا إلى كل إنسان غيري وأنا عندي أصابع عدة تشير إلي أنا بأنني أو عندي من الأخطاء ما يرتفع وما يربو وما يزيد على أخطاء الغير، فلو عشت حياتي أصلح في العيوب التي عندي لن يكون عندي وقت أن أعيب على آخرين. إننا في وقت لا نريد فيه جماعات تنطح ولا جماعات تشطح، ولكن نريد وسطية تنصح تفي بالأمة مرة أخرى إلى منهج كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نبدأ أول خطوات في الطريق إلى الجنة أن يتخلى كل واحد منا أن يرى عيوب الآخرين، ولكن عليه أن يركز على المحاسن التي عندهم، وكل إنسان فينا عنده من المحاسن ما أستطيع أن أتعايش معه طوال حياتي أو معها أو مع تلك الحسنات طوال الحياة، فتستقيم الأمور حتى في البيت ما بين الزوج وزوجته أو ما بين الأخ وأخيه أو ما بين المسلم والمسلم أو بين المسلم وغير المسلم، أن نرى في الناس الحسنات ونتغاضى عن السيئات أو عن العيوب. فكلنا عيوب، ولو شغلنا أنفسنا بعيوبنا لانقضت حياتنا وما تزال عندنا عيوب كثيرة. المحطة الثانية أو الخطوة التالية في الطريق إلى الجنة أنه يجب على المسلمين أن يتوقف كل واحد منهم على إصدار الفتاوى في الحلال والحرام صباح مساء. فأنا أقول دائما لو أن الحاضرين في هذه القاعة مثلا 5000 يصير بيننا تقريبا 7000 مفتي فاصلة 7، لأن كل إنسان وأنا أجلس عن يعني يساري متخصص الطب وعن يميني أيضا كذلك بقضية الانقسام في الخلية، فيبدو أن كل واحد منا ينقسم إلى مفتي فاصلة 4، 2 مفتي فاصلة 6 على قدره فيما يحوي من جهل كي يستطيع أن يفتي الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع أفضل عند الله يا رسول الله؟ قال أنظرني حتى أسأل جبريل، ولما سئل جبريل قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. وأعلمنا رب العباد لما أجاب جبريل وجبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل البقاع المساجد وشرها الأسواق، كان هذا معلم واضح لعدم التجرؤ على الفتية. أيضا أعرابي يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعه يقرأ إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم يقول ربنا فلما قضى موسى الأجل، ما ذكر القرآن هذا الأجل هل هو 8 سنوات أم 10 سنين؟ فقال الأعرابي كم مكث موسى عند والد البنتين يا رسول الله؟ قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. فسأل الرسول جبريل، وجبريل أيضا غير مأذون له في الفتية كحالة المسلمين اليوم، فسأل ربه فبلغه الله أن موسى قضى أبر الأجلين وأطولهما، أي مكث 10 سنوات عند فرعون عند والد البنتين. والعجيب أن في هذا الزمن في أيام موسى كان الدستور المصري تسقط عقوبة القتل بعد مرور 10 سنوات، حتى قال فرعون ذروني أقتل موسى. هذه المسألة في الفتية والتجرؤ عليها
مما يثير بلبلة عند المسلمين. وكارثتنا كمسلمين وفق هذا المنهج الذي أتكلم به، ليس عند أي مسلم قضية الله أعلم، فالكل يعلم. أي إنسان لو تحدثنا في الطب تكلم الطبيب، في الهندسة تكلم المهندس، في النسيج تكلم عالم النسيج، في الزراعة تكلم عالم الزراعة. أما في الدين فالحمد لله كأنه لا صاحب له، فالكل يحل ويحرم. وابن مسعود يقول: أسمع فتاوى عدة في اليوم من أحدكم، لو سئل فيها عمر بن الخطاب عن واحدة منها لجمع لها أهل بدر. ومن قال الله أعلم فقد أفتى. لا يضر بالإنسان أبدا أن يقول لا أعرف حتى أسأل المتخصص. أما أن يؤمني في الصلاة رجل مرتين أو ثلاث فيصير نفسه علامة فقيها بأصول الفقه وبفقه المقارن وبمداخل الفقهاء ومخارجهم، فهذه كارثة كبرى تحل بالإنسان فتعيق طريقه إلى الجنة، لأن أجراءكم على الفتية التي تليها قضية إننا كمجتمع إسلامي سواء نعيش في الغرب هنا أو في بلادنا في الجنوب، عندنا عطب أو خلل كبير في سلوكياتنا، في منهج أخلاقنا، في تعاملنا. المسلم عند الله عرضه أغلى من الكعبة، يعني حرمة المؤمن عند الله أرقى وأغلى عند الله عز وجل من الكعبة المشرفة. كان عبد الله بن عمر يقول: يا كعبة الرحمن، ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. حرمة المؤمن تبدأ بعدم غيبته والخوض في عرضه والتماس العيب للبريء والخوض في ما لا يجب أن يخوض الإنسان فيه. ولكن بعض الناس إذا جلس في مجلس تنتهك فيه حرمة أو يغتاب فيه إنسان أو يخاض فيه في عرض، فهو يستمتع بالمجلس ويسأل أكثر وأكثر. هذه أخلاق الخنفساء. الخنفساء في الحشرات لها خاصية عجيبة، إذا وضعتها وسط أكوام السماد والقاذورات والرائحة الخبيثة تنتعش، وإذا وضعت فوقها كومة من الورود والأزهار والرياحين والرائحة الطيبة تختنق. هذا يعني تدلنا عليه الآية الكريمة: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذن المسلم يجب أن يمسك لسانه عن الناس وألا يشغل نفسه بالخوض في أعراض الناس، حتى إن كثيرا من المسلمين يضيعون حياتهم ويضيعون حسناتهم، يضيعون الأعمال الصالحة بما يغتابون به الناس ويخوضون به في أعراض الناس، يؤتى بهم يوم القيامة يجد الطريق مغلق إلى الجنة والطريق مفتوح والعياذ بالله إلى النار. حتى قال العلماء: إن المغتاب إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار، لأن عرض الناس عند الله غالي. يجب أن نراعي هذه المسألة وأن يصمت بعضنا عن أعراض بعض. إن رأينا خيرا دعونا بالخير، وإن رأينا غير ذلك نستر السيئات ونظهر الحسنات. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. قضية القضايا أن الإنسان له في حياته معالم يتوقف عندها، ولكن كثيرا من المسلمين عندهم قضية التردد وعدم اتخاذ القرار. وأراها واضحة في المسلمين الذين يعيشون هنا أو في أوروبا أو خارج بلاد العالم الإسلامي، يعيش بعد مرور 30 عاما أو 40 عاما يقول: أنا ما زلت يا شيخ أستخير، هل أبقى هنا أم أن أعود إلى بلادي؟ وهذا يعني باب جديد في الفقه يسمى باب الاستخارة على مدى 40 سنة، ما درسته وما درسته وما تعلمته وما علمته. إنسان يتردد ويظل على مدى 40 عاما سبحان يعني يسأل نفسه هل أعود أم هل أبقى. المصيبة أن العربي دون دين، طبيعة الإنسان العربي دون دين، لما رصدوه علماء النفس وجدوا فيه صفات 3 خطيرة. أولا فوضوي لا يحب النظام. لاحظ الذي من أصول عربية تريد أن تسحبه ليستوي الصف في الصلاة يصارعك كأنما على حلبة مصارعة، هو لا يحب النظام. يقول الإمام استقيموا يرحمكم الله، ينظر الإمام هكذا وكأنه ما سمع شيئا. لماذا يستقيم؟ هو مستقيم مع ذاته، لا تقيمني أنت. هذه الكارثة الأولى أو المرض الكبير الأول، فوضوي لا يحب النظام. عفوي لا يحب التخطيط. يعني إخوانكم المسلمين في ألمانيا لهم مؤتمران في السنة، مؤتمر يشرف عليه ذوي الجذور العربية أو الجينات العربية، ومؤتمر يقوم عليه المسلمين الألمان فقط. المؤتمر الذي له مديرين من أصول عربية يقولون أن المؤتمر يبدأ الساعة 9 كالعادة، يبدأ الساعة 9 مساء أو يعني بعد مرور حقبة من الزمن. المؤتمر الآخر الذي يقوم بنفس المسلمين ولكن يعني ألمان سبحان الله، إذا قالوا أن المؤتمر يبدأ 9 يبدأ 9. هذه مصيبة كبيرة عند العربي الذي ليس له دين للأسف، قضية أنه يعني لا يحب التخطيط. يا فلان هل جهزت القاعة؟ ونخليها على الله. يعني رتبت المسألة الرحلة؟ يقول يعني وكيلك الله سبحانه وتعالى. بهذا المنطق وبهذا التواكل يسير العربي إذا كان يعني كما يعني قال جحا سوف أذهب إلى السوق لأشتري حمارا، فقالت له زوجته قل إن شاء الله ترمني ذكرنا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. قال جحا لماذا إن شاء الله؟ المال في جيبي والحمير في السوق. ذهب إلى السوق سرق ماله وعاد من غير حمار، وسألته زوجته قالت له أين الحمار يا جحا؟ قال أنا خرجت من البيت إن شاء الله، ذهبت إلى السوق إن شاء الله، رأيت الحمار إن شاء الله، أردت إعطاء المال إن شاء الله، ضاعت الأموال إن شاء الله. يقال أنه في رواية ولكنها ضعيفة قالت له دخولك علي يساوي 100 حمار. المهم يعني أما الصفة الثالثة في العربي دون دين هو أن ترتفع عاطفته إلى عنان السماء وتهبط سريعا إلى الأرض 7 في لحظات. يعني في المؤتمر يقول إن شاء الله سوف أبدأ بداية طيبة، سوف أصلي مع علي، سوف أسلك مع الصالحين، سوف أدافع عن ديني، سوف أحمل هم الإسلام. أما بعد أن ينتهي المؤتمر يعود إلى ما كان عليه. هكذا العربي إن لم يكن مسلما بحق. أما بالإسلام فهو منظم لا يحب الفوضى، مخطط لا يحب العفوية، ثم عاطفته جياشة باستمرار إلى أن يلقى الله على هذا بيه. الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود كما يتخيل الإنسان. إن رجلا من التابعين وهم الجيل الذي جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة دخل إلى المدينة وهو رجل غريب من خارج المدينة، وربط ناقته خارج بستان من بساتينها ونام. الناقة نظرت إلى داخل البستان فرأته مليئا بالخضرة وبالعشب، فقطعت حبلها ودخلت إلى البستان تأكل، وعاثت فيه فسادا بتكسير الأشجار وتحطيم نظام البستان. جاء صاحب البستان ليخرج الناقة فضربها على رأسها فنفقت ماتت. استيقظ الأعرابي على ناقته ويتموت، فتصارع مع صاحب البستان فضرب الأعرابي الضيف ضرب صاحب البستان ضربة قتله، جاء أهل القتيل يمسكون بالغريب القاتل لكي يأخذوا منه الحق بالقصاص، فقال لي مطلب واحد، أن تدعوني أعود إلى قبيلتي وإلى أهلي أوصيهم وصية ثم أعود إليكم. ضحك الناس من رجاء القاتل، قالوا له نحن لا نعرفك ولا نعرف اسم بلدك ولا اسم قبيلتك ولا من أي مكان أنت، كيف تقتل صاحبنا ثم تولي عنا؟ مر أبو هريرة الصحابي الجليل فرأى القوم مجتمعين وسمع القصة، قال اتركوا الرجل وأنا أضمن أن يعود، وأبو هريرة لا يعرفه. غادر الرجل المكان، غادر المدينة، سافر، مر شهر وشهران ولم يعد القاتل كما وعد، فذهب أهل القتيل إلى أبي هريرة وقالوا يا أبا هريرة تضمن من لا تعرف؟ كيف تضمن إنسانا أنت لا تعرفه؟ قال أبو هريرة حتى لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا، فإذا بالرجل يظهر على الأفق، يقولون له يا رجل القاتل يعني كيف تعود وأنت قد نجوت ولا نعرف لا اسمك ولا اسم قبيلتك ولا من أي بلد أنت؟ قال كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا، أنا عاهدت فلابد أن أوفي. وقال أهل القتيل ونحن قد عفونا حتى لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. هكذا كان خلق الصحابة، وهكذا كان خلق التابعين، وهكذا أخلاقيات المسلم على مر الزمن. نحن لم نتخلف لأننا لم نمسك فقط بميزان الحضارة أو المدنية، ولكن تخلفنا لأننا تخلفنا في سلوكياتنا، تخلفنا في أخلاقنا، تخلفنا في اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون المسؤولية فردية، بمعنى أن يبدأ كل واحد منا بنفسه. أضرب مثالا بسيطا بين الزوج والزوجة في البيت. الزوج زوجته لها عنده في ذاكرته، أو هو يعني قد صنع لها جرابين كيسين، يعني كيسين كبيرين، كيس مثقوب وكيس غير مثقوب، والزوجة كذلك. الكيس المثقوب يضع الزوج فيه كل حسنات زوجته، والكيس غير المثقوب يضع فيه كل سيئاتها معه. بعد مرور 20 سنة من الزواج، كم حسنة للزوج عند زوجها؟ ولا حسنة، لأنها تساقطت من الثقب فلم يصر لها عنده حسنة. والعكس، إذا جلسنا للصلح بين الزوج والزوجة تقول هي ليس ما عمل لي خيرا قط، أعرف ساعتها أن الكيس المثقوب هو الذي يعمل عندها. وقال علماء الفسيولوجي وعلماء التشريح، ومعذرة وأنا أجلس بين يعني أحد يعني رجلين من أهل هذا الفن، اكتشفوا في العلم الحديث أن الرجل عندما يتكلم تنفصل الخلايا في المخ المسؤولة عن الكلام عن الخلايا المسؤولة عن التفكير، فيفكر ثم يتكلم، فالله أعطاه حق الطلاق كي يفكر. والمرأة عندما تتكلم يندمج عندها خلايا التفكير مع خلايا الكلام، فتقول أنا أريد الطلاق الآن، أقول لها فكري، تقول فكرت، أقول لها لا ما فكرتش. هذه خلقة، هذه تكوين، ليس هذا تنقيصا أبدا. نساؤنا بفضل الله عز وجل هن الخير وهن البركة، ولسنا نصف المجتمع. النساء أو المرأة في الإسلام هي المجتمع كله، من فرح أنثى أنا أريد هذا التصريح للأزواج بعد العودة من المؤتمر، يعني وليس التهليل. المهم النساء او المرأة في الاسلام من فرح انثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل، لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. نساؤنا هن اللاتي نضعهن فوق رؤوسنا احتراما وتبجيلا لما يصنعن معنا. والانسان المسلم الذي ابتلي بزوجة سيئة الملكة غير شاكرة ان صبر عليها اعطي ما اعطي ايوب على صبره، وهي ان صبرت على سوء خلق زوجها اعطيت قصرا بجوار قصر اسيا امرأة فرعون في الجنة. فانا ارى المؤتمر الان ينقسم الى قسمين، اسيا وايوب، لكن اود ان يكون الامر غير ذلك، لان الصالحين ان شاء الله يكونوا للصالحات باذن الله رب العالمين. اقول ان اكبر مثال لاننا نغلق طريقنا الى الجنة ان الواحد منا لا يعيش في فضل معاملة الاخر. امرأة تابعية تزوجت فقالت لزوجها في ليلة البناء، ليلة الزواج يعني، يا فلان انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، فخبرني ماذا تحب من الامور حتى افعله، وماذا تكره من الامور حتى اتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. ليس هذا السلام مني لكم الان، المحاضرة ما انتهت بعد، ما هذا من الزوجة للرجل، يعني هو الدكتور منير يعني ما هو هيترجم ان شاء الله. فاريد ان اقول ان تبدأ التعاملات المعاملات الحسنة مثالها الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الولد مع اخيه، الولد مع اخته، الاولاد مع الاب والام، المسلم للمسلم. نحن قسمنا حتى في البلاد غير الاسلامية المساجد، هذا مسجد الجماعة الفلانية وهذا مسجد الجماعة الفلانية. تسأل وهل هذه الجماعة يعني تستقبل القبلة عند الصلاة؟ يقول نعم. جميل. ويصلون الظهر 4 ركعات؟ يقول نعم بلى. والمغرب 3 ركعات؟ الحمد لله. ويصومون سبحان الله يعني رمضان كل سنة. طب ما المشكلة؟ الجماعات الموجودة على الساحة هي أشجار مثمرة في بستان الدعوة الكبير وفي حديقة الإسلام الكبير، يكمل بعضها بعضا ولا يتناحر بعضها مع بعض ولا ينتقص بعضها من شأن بعض. وإنما أقول هذه الجماعة كشجرة الخوخ وهذه شجرة البرتقال وهذه شجرة الموز، كلها أشجار مفيدة، ولكن ليست هي كلها الإسلام، إنما هي جماعات من صنع البشر لها ما للبشر وعليها ما على البشر. أما نحن جميعا فيجمعنا إسلامنا الكبير، يجمعنا الكتاب والسنة، مجموع المتفق عليه أكبر من 95%، ومجموع المختلف فيه أقل من 5%. لماذا نعيش طوال حياتنا في مرحلة 5% ونترك 95% ليكمل بعضنا بعضا، ولنتفق ونعمل فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هنا تكون فعلا طريق إلى الجنة، لأن الإسلام نشأ على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، لا نتخالف ولا نتصارع ولا نتجادل ولا يخوض بعضنا في أعراض بعض ولا يكفر بعضنا بعضا. نحن مسؤولون مسؤولية تامة على إظهار رحمة الإسلام للمسلم ولغير المسلم، لغير المسلم بأن يرى سلوكا كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فصار كل واحد منهم نسخة مصحفية تسير على قدمي. ان تعامل الواحد منا مع الناس فالمتعاملون معي اقسام 3: من يكبرني سنا، ومن هو في سني، ومن يصغرني سنا. الذي يكبرني سنا وانا اتعامل معه اقول في نفسي مع بداية التعامل هو خير مني لانه سبقني الى الاسلام، وان تعاملت مع من يصغرني سنا قلت هو خير مني لأنني سبقته بالذنوب، وإن تعاملت مع من هو في سني قلت هو خير مني لأنني أعرف عن ذنوبي ما لا يعرفه هو، وأعرف عن سلوكياتي ما لا يعرفه هو. الناس يمدحونك بقدر ستر الله ذنوبك عن الناس. لو يعلم بعضنا عن بعض ما يعلم ملك السيئات لقذف بعضنا بعضا بالحجارة، ولو كانت للذنوب رائحة لما جلس انسان بجوار انسان. ولو نادى الان على باب المؤتمر او باب تلك القاعة رجل وقال هيا يا قوم انا ملك الموت، من يريد ان يأتي؟ من يذهب الى الرجل او الى هذا المنادي؟ لا احد. ولو قال المنادي عند الباب ليأتيني اكثركم واحسنكم خلقا وافضلكم دينا لتصارعنا الى الرجل. ولو قال ليخرج الي اكثركم ذنوبا لقال كل واحد ليخرج كثير الذنوب، انا لست كثير الذنوب. واذا قلت الان وانتم في مؤتمر اسلامي لمن بجوارك متى تتوب يا فلان، يقول من اي شيء؟ سبحان الله، وكأنه لا يتهم بانه انسان مذنب او انسان مقصر. ان الطريق الى الجنة يبدأ من نفس الانسان، يبدأ من تخطيطه هو. فلتعد للمؤتمر تضع امامك لوحة استبيانية كبيرة، ما هي الحسنات التي اصنعها كي ازداد، ما هي السيئات التي اصنعها كي اتوب، ما هي الخطوات الى الجنة، ما هي العراقيل التي تعرقلني، كيف احمل هم الاسلام، كيف اذا رآني رسول الله سر بي، كيف لو رآني الصحابة سروا بي. هكذا هو المنطلق الذي يعيش الانسان به وعليه كي يصل الجنة. احبتي في الله، ان كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين، وان كنتم ما رأيتم شيئا مما كنتم تنتظرونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.